نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كمال النفس ومكارم الأخلاق.
كمال النفس ومكارم الأخلاق للنبي صلى الله عليه وسلم، بعدما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما امتاز به النبي صلى الله عليه وسلم من صفاته الخلقية، صفاته الجسدية، بين رحمه الله ما جاء عن صفاته الخلقية، وصفاته الخلقية أثنى عليه ربه جل وعلا بها في قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وهو عليه الصلاة والسلام الأسوة الحسنة والقدوة المتميزة لهذه الأمة، فهو عليه الصلاة والسلام أخذ من مكارم الأخلاق أعلاها، أعلى ما يمكن أن يتصف به مخلوق للنبي صلى الله عليه وسلم، أكملها وأشرفها عليه الصلاة والسلام، حيث أن ربه جل وعلا أدبه وميزه بمكارم الأخلاق، فأحسن الله جل وعلا تأديبه عليه الصلاة والسلام. نعم.
كان النبي صلى الله عليه وسلم يمتاز بفصاحة اللسان وبلاغة القول، وكان من ذلك بالمحل الأفضل.
كان يتميز عليه الصلاة والسلام بفصاحة اللسان، فهو فصيح في لسانه عليه الصلاة والسلام. هو من قريش، وقريش أفصح العرب، وهو أفصح قريش عليه الصلاة والسلام. وقد سأله عمر مرة قال: أنت يا رسول الله أفصحنا ونحن وإياك من قريش، فقال: بالقرآن الذي نزل علي من ربي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهو امتاز بفصاحة اللسان وبلاغة القول، أي أن قوله بليغ يؤدي المعنى الذي يريد عليه الصلاة والسلام بأقل عبارة وأفصحها. نعم.
وكان من ذلك بالمحل الأفضل،
يعني من أفضل الناس في الفصاحة والبلاغة عليه الصلاة والسلام.
نعم. والموضع الذي لا يجهل،
والموضع الذي لا يجهل، يعني امتاز عن غيره بأعلى صفة، وكل يعترف بذلك. نعم.
سلاسة طبع ونصاعة لفظ وجزاء.
سلامة طبع، يعني طبعه سليم بعيد عن كل الرذائل عليه الصلاة والسلام. ونصاعة لفظ، يعني وضوحه وجلاؤه وبيان لفظه عليه الصلاة والسلام، إذا تكلم أفهم غيره عليه الصلاة والسلام، ما يحتاج إلى أن يستوضح منه، لأن كلامه واضح جدا. نعم.
وجزالة قول،
كلام جزل، يعني وقوي في العربية والبلاغة. نعم.
وصحة معان،
وصحة معان، يعني يختار اللفظ الواضح للمعنى الجلي البين. نعم.
وقلة تكلف.
وقلة تكلف يعني ما يحتاج عليه الصلاة والسلام إلى أن يجمع الكلام وينمقه ويضع هذه بدل هذه أو هذه بدل هذه، بل يلقيه مباشرة فيكون كلامه أفصح قول وأبينه. نعم.
أوتي جوامع الكلم،
أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، وجوامع الكلم الكلام اليسير المشتمل على المعنى العظيم، لأن بعض الكلام يكون بقدر المعنى وبعض الكلام يكون أقل من المعنى المراد، وبعض الكلام يكون كلام كثير ومعناه قليل. فهو عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم يعني يتكلم بالكلام اليسير الذي يشتمل على معنى عظيم، كقوله صلى الله عليه وسلم مثلا إنما الأعمال بالنيات، كلام سهل يسير واضح مشتمل على معنى عظيم، شرحه العلماء رحمهم الله بمؤلفات، إنما الأعمال بالنيات، وهو تكلم به بكلمتين إنما الأعمال بالنيات، اشتمل على معنى عظيم، مؤلفات عدة في شرح هذه الكلمة. نعم.
وخص ببدائع الحكم،
وخص ببدائع الحكم يعني يأتي بالكلام اليسير المشتمل على الحكمة العظيمة، وهو كلام سهل يسير واضح غير متكلف. نعم.
وعلم ألسنة العرب،
علم ألسنة العرب يعني إذا جاءه إذا أتى إليه تميمي خاطبه بلغة تميم، إن لغة عربية، إذا جاءه مثلا قرشي خاطبه بلغة قريش، إذا أتاه هذلي خاطبه بلغة هذيل، وهكذا يعرف لغة العرب عليه الصلاة والسلام، فيخاطب كل عربي بما يفهمه. نعم.
ويخاطب كل قبيلة بلسانها،
بلسانها ولهجتها وكلامها كما تقدم. نعم.
ويحاورها بلغتها،
ويحاورها بلغتها يعني إذا احتاج إلى دعوتها إلى الله جل وعلا يدعوها إلى الله ويناقشها بما تعرف، ما يأتي لهم بألفاظ لا يعرفونها. نعم.
اجتمعت له قوة عارضة البادية وجزالتها،
فكلام البادية فيه شيء من الجزالة، وكلام الحاضرة فيه شيء من رونق، من الرونق والجمال، فهو جمع الأمرين عليه الصلاة والسلام، ما تميزت به البادية وما تميزت به الحاضرة، فأتى به بأسلوبه الواضح الجلي عليه الصلاة والسلام. نعم.
ونصاعة ألفاظ الحاضرة ورونق كلامها إلى التأييد الإلهي الذي مدده الوحي،
إلى التأييد الإلهي، التأييد من الله جل وعلا بالتوفيق له بأبلغ عبارة وأوضحها على ضوء ما جاءه من القرآن، فالسنة قرينة القرآن إلهام من الله جل وعلا يعبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه الفصيح. نعم.
وكان الحلم والاحتمال والعفو عند المقدرة،
هذا في الصفات الأول في الصفات الكلامية هنا، وكان الحلم والاحتمال يحلم على الجاهل، نال من كفار قريش الشيء العظيم من الجهل عليه الصلاة والسلام، وهو يتقبله ويتحمله عليه الصلاة والسلام. لأن هدفه الرفق بهم. ولو أنه إذا جهل عليه إنسان رد عليه مثل جهله لصارت المفارقة، لكن هو صلى الله عليه وسلم يلطف بالإنسان الجاهل ويجيبه بلطف ولين، ثم إن كان عنده شيء من العقل تراجع واستحيا. فهو عليه الصلاة والسلام ما يجيب الجاهل على قدر ما ألقى من الكلام، وإنما يجيبه بحلم وبصيرة عليه الصلاة والسلام. نعم. والعفو عند المقدرة، فهو عليه الصلاة والسلام أساء إليه كفار قريش وكفار العرب إساءة بالغة، فمكنه الله جل وعلا من رقابهم وأموالهم، ثم عفا صلى الله عليه وسلم. وأظهر هذا يظهر في خطبته صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، لما قال عليه الصلاة والسلام وأقبل ودخل مكة بجيش لا قبل لقريش به، قال: من دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. وهذه كرامة لأبي سفيان لأنه من رؤسائهم وكبيرهم، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، لا يخرج يتعرض للجيش الإسلامي فهو آمن. فالتزموا هذا، ثم اجتمعوا عنده بعدما دخل المسجد الحرام ودخل الكعبة وصلى بها عليه الصلاة والسلام، وأشار للأصنام التي هي موضوعة في الكعبة 360 صنما داخل الكعبة كلها تعبد من دون الله، يشير إليها بالقضيب الذي معه عليه الصلاة والسلام فتتساقط، وهو يتلو عليه الصلاة والسلام قول الله جل وعلا: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. بعد هذا وقف صلى الله عليه وسلم على باب الكعبة وقريش كلهم حوله، وهم يعرفون ما قدموه من الأفعال السيئة والأذى، يعرفهم عليه الصلاة والسلام واحدا واحدا، وما أساءوا إليه به، ويضعون سل الجزور على ظهره عليه الصلاة والسلام وهو ساجد، ويأتي أحدهم ويفت العظم ثم ينفخه في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول: تقول يا محمد إن الله يبعث هذا بعدما كان كذا، ويجهلون عليه بأمور عظيمة ما يتحملها شخص لولا أنه هو المصطفى صلى الله عليه وسلم. فأفعالهم سيئة للغاية، آذوه وطردوه وتسلطوا عليه بأنواع الأذى والرمي بالحجارة والوصف بأنه كذاب وساحر وكاهن، وهو بعيد عن هذه الأوصاف، بل هو أكمل الخلق عليه الصلاة والسلام. فأوغروا صدره بما آذوه به، لكن ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ فتح مكة عنوة، بإمكانه أن يقتل كل كافر، ما تظنون أني فاعل بكم؟ ما رأيكم؟ يعني أنتم عرف من الذي قدمتم، ماذا قدمتم من الإساءة، والآن مكن الله منكم، ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ ماذا قالوا؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم، يعني كبيرنا تعتبر أنت ابن أخ له، وصغيرنا تعتبر أخ يعتبر أخوك، يعني ما نظن فيك إلا الخير، وإلا أفعالنا ما هي خفية. قال عليه الصلاة والسلام قولته المشهورة: اذهبوا فأنتم الطلقاء. عتقا، اعتقهم. بإمكانه أن يقول: اقتلوا فلان واقتلوا فلان واقتلوا فلان، واخرجوا بهذا عند باب المسجد فاقتلوا، أفعال سيئة في منتهى السوء قابلوه بها، ومع ذلك يقول اذهبوا فأنتم الطلقاء. عكرمة ابن أبي جهل يعرف ما فعل هو وما فعل أبوه، أفعال سيئة شنيعة في حقه صلى الله عليه وسلم، فهرب من مكة، يعني يجزم كان في اعتقاده وظنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظفر به من أول وهلة سيقتله، ما يقبل منه عذر ولا شيء، أنه ما ترك شيئا من الأعمال السيئة إلا وقدمها للنبي صلى الله عليه وسلم هو وأبوه، فهرب من مكة خرج. فجاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ابن عمك هرب، أتأذن لي أن أرده؟ قال رديه وهو آمن. فركبت إليه إلى البحر، وكان قد عاد بعدما ركب البحر، ركب البحر فسلط الله عليهم الريح والأمواج فبدأت السفينة تتقلب بهم، فقال قائد السفينة وحدوا الله، ما ينجيكم الآن إلا التوحيد، كما أخبر الله جل وعلا عنهم أنهم إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، كفار قريش، وحدوا الله حتى لعلكم تنجون من ما أنتم فيه. قال أخذاك الله، وهل أخرجني من مكة من أهلي وولدي ومالي إلا التوحيد؟ ردني إلى الساحل. فرده إلى الساحل فإذا امرأته قد جاءت، قالت قد أخذت لك الأمان من خير خلق الله، ما صدق بهذا، قال ما أظنه يؤمنني لأنه يعرف حاله وما تقدم. فأكدت له المؤكدات أن الرسول أمنه وأنه سيعفو عنه، فعاد معها وهو على وجل وخوف، فدخل مكة وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن هذه يعني المرأة زوجته تزعم أنك أمنتني، قال وهو كذلك، هي صادقة. ودعاه إلى الإسلام فقال أمهلني شهرين، قال أنت ممهل 4 أشهر، أنت بالخيار، هل حلم واللطافة مع من بذل كل ما يستطيعه من إساءة نحوه؟ فأمهله عليه الصلاة والسلام، ثم ألقى الله جل وعلا الإيمان في قلبه فصار من أعظم قواد الإسلام رضي الله عنه وأرضاه، عكرمة بن أبي جهل. ولما أقبل جاي من جدة من هروبه قال عليه الصلاة والسلام لمن حوله من الصحابة لا تسبوا الأموات فإنه يؤذي الأحياء، والأموات أفضوا إلى ما قدموا. أبوه بما هو فيه وصل إلى ما أسلف من الأعمال السيئة، ولكن الكلام عن الميت يؤذي الحي، لا تسبوا الأموات دعوهم، فإن سب الأموات يؤذي الحي والميت أفضى إلى ما قدم. فينهى صلى الله عليه وسلم عما يؤثر أو يسيء إلى هذا الحي الموجود، لأنه يريد من كل أحد عليه الصلاة والسلام أن يعبد الله وحده لا شريك له، ما يريد منهم مال ولا جاه، وإنما يريد منهم أن يعبدوا الله وحده لا شريك له. فموقفه مع كفار قريش موقف عظيم، يقولون له يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، كيف نزل عليه الذكر ويكون مجنون؟ نزل الذكر ما يجتمع مع الجنون، ويصفونه بما هو بريء منه صلى الله عليه وسلم، وكانوا يعرفونه يعرفون نشأته الصادق الأمين، ما يسمونه في الجاهلية إلا بالصادق الأمين، عرفوا صدقه صلى الله عليه وسلم وأمانته. ولما أوحي إليه قالوا له: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. ويتحمل عليه الصلاة والسلام ويؤذونه ويسبونه ويضعون سنة الجزور على ظهره وهو ساجد ويتهكمون به ويسخرون منه عليه الصلاة والسلام إذا دخل المسجد، وهو أفضل خلق الله عليه الصلاة والسلام. وتحمل هذا وعفى لما قدر عليهم، لما قدر عفى عليه الصلاة والسلام. ومن جابهه بالسلاح قاتله عليه الصلاة والسلام. نعم. وكان الحلم،
وكان الحلم والاحتمال والعفو عند المقدرة والصبر على المكاره.
الصبر على المكاره، كان صبور عليه الصلاة والسلام، يصبر على الجوع والعطش والمشي الطويل والمشقة عليه الصلاة والسلام. لما أتت له فاطمة رضي الله عنها بكسرة خبز قال لها: ما هذا؟ قالت: هذه خبزة عملتها فأحببت أن أطعمك منها. قال عليه الصلاة والسلام: هذه أول شيء يأكله أبوك بعد 3 أيام. من 3 أيام ما ذاق شيئا عليه الصلاة والسلام. ويصبر ويربط على بطنه الحجر حتى لا ينكسر ظهره، وربما ربط على بطنه حجرين ما يكفي واحد عليه الصلاة والسلام من شدة الجوع. وخرج من بيته ما أخرجه إلا الجوع، هو أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. خرج صلى الله عليه وسلم فوجد أبا بكر قد خرج من داره، وخرج عمر، فقال لأبي بكر: ما أخرجك؟ قال: الجوع يا رسول الله. وسأل عمر فقال كذلك، فقال: والذي أخرجكما هو الذي أخرجني عليه الصلاة والسلام. ويصبر ويتحمل ويشارك أصحابه في المشاق، وإذا وجدوا المشقة جعلوها للنبي صلى الله عليه وسلم، يحفرون الخندق فإذا وجدوا الصخرة الصلبة عجزوا عنها أتاها النبي صلى الله عليه وسلم فضربها فتهدهدت بإذن الله تبارك وتعالى. الصبر على المكاره عليه الصلاة والسلام، بهذا نال المنزلة بين النبيين عليهم الصلاة والسلام، وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، وهو إمام الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، وهو صاحب المقام المحمود الذي يحمده الأولون والآخرون من آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، هو يتقدمهم في الشفاعة العظمى الذي يتأخر عنها ويتقهقر عنها أولو العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام، فيقول عليه الصلاة والسلام: أنا لها. نعم.
والصبر على المكاره صفات أدبه الله بها، وكل حليم قد عرفت منه زلة وحفظ.
كل حليم قد عرفت منه زلة، يعني ما يسلم، وإن كان من أحلم الناس وكان عاقل ومتأني لا بد يحصل له زلة، إلا هو صلى الله عليه وسلم ما عرف له شيء من ذلك والحمد لله. ما يزل كلامه مسدد وتصرفاته كلها مسددة. نعم.
وكل حليم قد عرفت منه زلة وحفظت عنه هفوة.
وحفظت عنه هفوة، يعني كل من اتصف بصفة الحلم والكمال لابد يحصل منه شيء من الخطأ والزلل والهفوة والنقص إلا هو صلى الله عليه وسلم، فالله جل وعلا حفظه من ذلك. نعم.
ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يزد مع كثرة الأذى إلا صبرا، وعلى إسراف الجاهل إلا حلما.
فكان عليه الصلاة والسلام كلما جهل عليه وزاد الجهل من الجاهل زاد حلمه وصبره وتحمله عليه الصلاة والسلام، فهو يحلم على من جهل عليه ولا يعامله على ما يستحق من بجهله، ما يعامله بجهله، وإنما يحلم عليه ويتجاوز عنه عليه الصلاة والسلام، وربما ينعم عليه يعطيه، يلحقه الأعرابي فيجذبه بردائه فتؤثر حافة الرداء على عاتقه صلى الله عليه وسلم، ويقول يا محمد مر لي بشيء من المال الذي أعطاك الله، فيجيبه عليه الصلاة والسلام ويأمر له بالعطاء. ولو تركه للصحابة لا أدبوه، لكنه عليه الصلاة والسلام يمنعهم، يعطيه، يقول مر لي بمال، فيأمر له عليه الصلاة والسلام بمال. نعم.
قالت عائشة ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه، وما انتقم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها، وكان أبعد الناس غضبا وأسرعهم رضا.
تقول عائشة رضي الله عنها أعرف الناس به رضي الله عنها ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، يعني يحب السهولة واليسر وييسر على الناس وعلى العباد، ما كان يحب أن يشق على أحد عليه الصلاة والسلام، إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثم فهو أبعد الناس عنه، ما يألف الإثم ولا يميل إليه عليه الصلاة والسلام. وما انتقم لنفسه يعني يخطأ عليه ويؤذى، فما ينتقم عليه الصلاة والسلام لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها، يعني واحد يتعدى ينتهك حرمة من الحرمات ينتقم منه الانتقاما لحق الله تبارك وتعالى. وكان أبعد الناس غضبا، كان هو أبعد الناس في الغضب، يعني ما هو سريع الغضب عليه الصلاة والسلام، ما يغضب، وأسرعهم رضا، سريع الرضا عليه الصلاة والسلام، حتى وإن غضب على امرأة أو رجل وجاءه معتذرا أو أبدى شيئا من العذر فإنه سريع الرضا عليه الصلاة والسلام. نعم.
وكان من صفة الجود والكرم على ما يقادر قدره، كان يعطي على ما لا يقادر قدره، كان يعطي عطاء من لا يخاف فقر.
كان في الكرم عليه الصلاة والسلام أكرم الناس، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، مع أنه في أمس الحاجة إلى المال يحرم نفسه عليه الصلاة والسلام ويؤثر به الآخرين. أعطى رجلا 100 من الإبل فاستزاده وأعطاه 100 ثانية، فاستزاده وأعطاه 100 ثالثة، 300 من الإبل في مجلس واحد. وأعطى رجلا غنما بين جبلين ما يحصيها عد، فذهب هذا الرجل وقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخاف الفقر، أعطاه عطاء جزيلا عليه الصلاة والسلام، أعطاه من أجل الله، من أجل الإسلام، لا رياء ولا سمعة ولا لأجل المدح، وإنما لأجل أن يدعو قومه إلى الإسلام. فحصل مقصوده صلى الله عليه وسلم. ذهب الرجل إلى قومه وقال: يا قوم أسلموا، إن كنتم تريدون الدنيا فأسلموا، تريدون الآخرة فأسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. نعم.
قال ابن عباس: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وقال جابر: ما سئل شيئا قط فقال لا.
يقول ابن عباس رضي الله عنهما، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، يعني ما أحد يماثله في الجود عليه الصلاة والسلام، وأجود ما يكون في رمضان لأنه شهر البذل والعطاء والكرم. حين يلقاه جبريل عليه السلام، جبريل يلقى النبي صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا، لكنه إلا يلقاه في رمضان كل ليلة يدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، يعني ما يطاق جوده صلى الله عليه وسلم، ما يطيقه بشر. وقال جابر رضي الله عنه: ما سئل شيئا قط فقال لا، ما يقول لا عليه الصلاة والسلام، يعطي ما تيسر له، يعطي العطاء الجزيل، فإن لم يتيسر له العطاء الجزيل أعطى الموجود، ولا يمتنع ولا يأبى عليه الصلاة والسلام. وستأتي بقية صفاته إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: فاتتني صلوات كثيرة، هل أقضيها أم أكثر من النوافل؟
أولا نعرف أنه لا يجوز للمسلم أن يؤخر صلاة عن وقتها إلا بنية الجمع ما دام عقله باقٍ. على أي حال هو لا يتأخر ولا يؤخر الصلاة عن وقتها ما دام عقله باق، حتى وإن كان يضرب بالسلاح الكفار مقبلا ومدبرا يصلي، ما يؤخر الصلاة عن وقتها. فلا يجوز للمسلم أن يؤخر صلاة أيام، كأن يقول بعض الجهال مثلا أنا في المستشفى وفراشي فيه نجاسة وثيابي فيها نجاسة ولا أستطيع أتوضأ وإلى آخره، يعذر لنفسه فيؤخر الصلاة ويقول إذا خرجت من المستشفى أصلي صلاة هذه الأيام. يقول لا يجوز هذا، لأنك لا تدري هل تخرج من المستشفى سليما أو تخرج ميتا، فإذا تركت الصلاة ومت بعد هذا تكون خاتمتك والعياذ بالله سيئة، خاتمة بترك الصلاة. فالله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ويقول جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ائت بما تستطيعه، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا، صل بطهارة فإن لم تستطع فبالتيمم، يطهرك التيمم، فإن لم تستطع التيمم فصل على حسب حالك ولا تؤخر الصلاة عن وقتها. كان في جهل في أول عمره مثلا، ترك الصلاة سنين، ثم من الله عليه بالهداية بعدما بلغ 40 أو 50 أو 60 أو 70 سنة، تاب، هل يقضي ما مضى؟ الجواب لا يقضي، إذا كانت صلاة أيام تركها، أو المرأة مثلا تركت الصلاة لوجود دم تظن أنه يسقط عنها الصلاة، فتبين لها أن هذا الدم دم استحاضة أو أنه دم فساد أو إسقاط لم يبلغ حد النفاس، تركت الصلاة تظن أنها معذورة، ثم تبين لها أنها تجب عليها الصلاة، فنقول هذه تقضيها. المسلم ترك الصلاة 2 أو 3 في المستشفى أو كذا مريض، يجب عليه أن يبادر بالقضاء، لكن قضى صلوات سنوات لا، هذه ما تقضى. أولا لأنه إذا قيل له تقضي صلوات 20 سنة أو 40 سنة استصعب هذا وترك التوبة ما تاب. ثانيا أن المرأة إذا ترك الصلاة متعمدا وقتا طويلا فإنه محكوم بكفره والعياذ بالله، والكافر إذا من الله عليه بالإسلام ما يقال له اقض ما فاتك من سن 15 سنة إلى سنتك هذه، إذا كان عمره 80 سنة ما يقال له اقض الصلوات من 15 سنة إلى 80 أو إلى 70 أو إلى 60، لا، وإنما عليه أن يتوب إلى الله جل وعلا ويحافظ على الصلاة مستقبلا ويكثر من نوافل العبادة، فالنوافل يكمل الله جل وعلا بها الفرائض يوم القيامة، والتوبة تجب ما كان قبلها. أكثر من نوافل العبادة، هذا الذي ترك الصلاة وقتا طويلا يكثر من نوافل العبادة، والله جل وعلا يتوب على من تاب. أصدق مع ربك في التوبة وثق بأن الله سيتوب عليك.
يقول السائل عند فتح مكة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتل كذا شخص ولو تعلقوا بأستار الكعبة، من هم ولماذا لم يعفي عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟
نعم، أناس ارتدوا عن الإسلام، أسلموا فارتدوا، وأناس لهم أعمال قبيحة كثيرة عظيمة، علم صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء حتى لو أظهروا التوبة أنهم لا يصدقون فيها ويسيئون إلى المجتمع، فهم عضو فاسد ما يصلح استتابتهم، وإنما أولى لهم البتر والقضاء عليهم لئلا يفسدوا المجتمع، وهو ما قتل صلى الله عليه وسلم وأمر بقتل إلا أناس يعدون على الأصابع لما قدموا من الأعمال السيئة القبيحة.
يقول السائل: تزوجت ابنتي في الأسبوع الأول من شهر شوال الماضي، ومن فضل الله فقد حملت في الشهر الأول، وعليها أيام من شهر رمضان لم تتمكن من صيامها بسبب الدورة الشهرية، وقد يأتي شهر رمضان القادم ولن تتمكن من قضائها إذ قد تكون في فترة نفاسها، وهي تسأل كيف تقضي الأيام التي فاتتها وهل هناك كفارة لذلك، علم بأن ظروفها لا تمكنها من الصيام بسبب الحمل.
أولا، يسر الله جل وعلا لعباده قضاء ما فاتهم من رمضان. رجل مريض أو مسافر، امرأة مريضة أو مسافرة أو حائض أو نفساء، جعل الله جل وعلا القضاء في سائر السنة إلى رمضان الآخر، فلو لم تقضه إلا في شعبان فلا حرج عليها، ثم لا يلزم أن تقضي ما عليها متوالية، بل لو تصوم يوما أو يومين ثم تفطر أياما تتقوى بها، ثم تصوم يوما وتفطر أياما تتقوى بها، فلا حرج عليها. هذا من شوال إلى شعبان، الأمر فيه سعة، التأخير جائز مطلقا. ثم إذا بقي على رمضان بقدر الأيام التي عليها من رمضان الماضي وهي قادرة على القضاء، فيجب عليها أن تقضي، يجب عليها أن لا تفوت إلى رمضان آخر. مثلا عليها 7 أيام وانتصف شعبان وصار 20 شعبان 22 شعبان وهي قادرة على القضاء، يجب عليها أن تقضي حتى قبل أن يدخل عليها رمضان الآخر. كانت تريد هذا مثلا وتريد القضاء لكنها حاضت أو ولدت وما استطاعت أن تقضي، فهذا لا يخلو. إن كان التأخير لعذر بالحمل والوضع والحيض أو المرض أو السفر، التأخير لعذر فلا حرج عليها أن تقضي بعد رمضان الثاني، ولا بأس عليها ولا يلزمها شيء آخر. أما إذا كان التأخير لغير عذر، تساهل، ثم دخل عليها رمضان الآخر وهي لم تقضي ما مضى من أيام في رمضان الذي قبله، فيجب عليها القضاء بعد رمضان. إذا دخل عليها رمضان تصوم رمضان الحاضر وتقضي بعد رمضان الثاني ما فات عليها، وعليها أن مع القضاء أن تطعم مسكينا كفارة عن كل يوم، عليها 10 أيام تطعم 10 مساكين، عليها 5 أيام تطعم 5 مساكين، لكل مسكين 1.5 كيلو من قوت البلد، أو تجمع المساكين وتطعمهم طعاما يشبعهم غدا أو عشاء ويكفي هذا. هذا إذا كان التأخير بدون عذر، أما إذا كان التأخير لعذر فلا بأس عليها وتقضي بعد رمضان الآخر وليس عليها كفارة.
يقول السائل: حضرنا من مدينة الرياض مع صلاة العصر وهي تصلى، ولم نكن قد صلينا الظهر ودخلنا في صلاة العصر مع الجماعة، فكيف تكون صلاة الظهر؟ هل نصليها بعد صلاة العصر ثم نصلي العصر مرة أخرى للترتيب، أم يكفي صلاة الظهر بعد صلاة العصر دون إعادة لصلاة العصر؟
إذا دخل المرء المسجد وأقيمت صلاة العصر وهو لم يصلي الظهر، أو أقيمت صلاة العشاء وهو لم يصلي المغرب لأنه أخر مثلا بقصد الجمع، أخر الظهر ليجمعها مع العصر، أو أخر المغرب ليجمعها مع العشاء، ثم دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة الثانية، فعليه أن يدخل مع الإمام بنية الصلاة التي يصليها الإمام، بنية صلاة العصر أو بنية صلاة العشاء، ويؤديها مع الإمام، ثم بعد سلام الإمام يقوم ويأتي بصلاة الظهر إذا كان في وقت العصر، أو يأتي بصلاة المغرب إذا كان في وقت العشاء. هذا هو الواجب عليه، أن يدخل مع الإمام في الصلاة التي الإمام فيها ويسقط عنه الترتيب في هذه الحال، وليس عليه شيء على القول الراجح. وقال بعض العلماء: إذا قام وصلى الظهر فإنه يعيد صلاة العصر بعد الظهر ليحصل له الترتيب، ويعيد صلاة العشاء بعد المغرب ليحصل له الترتيب، ولكن عليه أن يدخل مع الإمام في الصلاة التي فيها الإمام، أو العصر أو العشاء، فإذا سلم الإمام يقوم ويأتي بالصلاة التي عليه، ويسقط عنه الترتيب من أجل الدخول مع الإمام في الصلاة الحاضرة.
يقول السائل: خرجت من البيت إلى مكان ما والمسافة 100 كيلو، لكن من خارج العمران المسافة 60 كيلو، فهل تقصر الصلاة؟
اختلف العلماء رحمهم الله في المسافة التي تقصر فيها الصلاة، ويسوق للمسافر فيها أن يقصر ويجمع. فمن العلماء رحمهم الله من قال: ما صدق عليه اسم سفر، ما دام أنه سفر فيقصر ويجمع. وآخرون حددوا بالمسافة، ومنهم من قال 80 كيلو، إذا كانت المسافة 80 كيلو فيقصر ويجمع، وإذا كانت دون هذا فالأولى له أن ألا يقصر ولا يجمع، خروجا من الخلاف. فعلى المرء أن ينظر إذا كان هذا سفر وفي حدود 80 كيلو فله أن يقصر ويجمع، وإذا كان دون هذا فلعل الأولى له خروجا من الخلاف ألا يقصر ولا يجمع.
يقول السائل: هل تجوز الموعظة عند القبور عند دفن الأموات؟
إذا حصلت الموعظة طارئة فلا بأس ولا ينكر على من وعظ، لكن إذا اتخذ هذا عادة باستمرار استمر يخرج مع الجنازة وكلما حضر عند القبر قام خطيبا فلا، لأن هذا لم يكن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو قد يعظ الصحابة رضي الله عنهم بعض الأحيان، فإذا لم يتخذ هذا عادة مستمرة فلا بأس بهذا، لا ينكر على من وعظ، لكن إذا اتخذ هذا عادة مستمرة فينكر عليه.
يقول السائل: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة وفيها الأصنام في 13 عام التي كان بها في مكة؟
نعم، كان يصلي عليه الصلاة والسلام، لأنه ما يستطيع إزالة هذه الأصنام، ليس له ولاية ولا قوة، بل هو يؤذى عليه الصلاة والسلام ويسلط عليه، وأوذي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم.
يقول السائل: ما حكم السترة في المسجد الحرام؟
أولا، في سائر البقاع ما يجوز للمرء أن يمر بين يدي المصلي أو بين المصلي وسترته حتى يبعد، سوى المسجد الحرام فمحل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء يرى أنه ما تلزم السترة في المسجد الحرام، قال نظرا لكثرة المصلين وكثرة الناس واجتماعهم في المواسم، ولما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حول الكعبة والطائفون يمرون بين يديه فلم يكن يمنعهم، ولما جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم كعبد الله بن الزبير. آخرون قالوا المنع عام في المسجد الحرام وغيره، فلا يجوز المرور بين يدي المصلي، ولعل الأولى نظرا لوجود الخلاف أن نقول أولا أنه ينبغي للإنسان أن يحرص على أن لا يمر هو بين يدي المصلي ما استطاع، فإذا اضطر فلعله لا بأس عليه إن شاء الله، ثم إن عليه أن لا يمنع من أراد أن يمر بين يديه، ما دام المسألة فيها خلاف وأتى شخص ليمر بين يديك لا تمنعه، امنعه في غير مكة، وأما في مكة فدعه يمر.
يقول السائل: ترك لنا والدي المتوفى دارا أسكن فيها الآن، وقد قمنا بتقييم المنزل وتحديد نصيبي ونصيب أخواتي في الميراث على أن أقوم بتسديد حقوق أخواتي بالتقسيط، علما بأنني لا أملك كامل المبلغ المحدد لهن، فهل يجوز ذلك بعد رضائهن بذلك؟
إذا رضينا بهذا فلا بأس وهن بالغات، أما حق الصبي فيجب أن يحتاط له، حق الصغير الذي لم يبلغ، وأما الكبار فإذا أجلوا أو تنازلوا أو على أي ما اتفقتم عليه ساق ذلك. وكذلك هذا السؤال يقول: تقييم المنزل هذا هل هو حال وفاة الوالد علما أنه توفي من 8 سنوات أم بالوقت الحاضر؟ ما دمتم لم تقتسموا فيكون التثمين في الوقت الحاضر لا حال موته. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.